السؤال الأول في هذه الحلقة جاء التماسا للتعليق حول جريمة حرق المصحف القرآن الكريم في السويد. ماذا نقول؟ عار على البشرية كلها في مشرق أو في مغرب أن يهان كتاب الله عز وجل على مرأى ومسمع من ملياري مسلم حول العالم. القرآن الكريم وهو آخر بلاغ إلهي إلى أهل الأرض قاطبة، الذي حفظه الله من التغيير والتبديل ليكون نبراسا للبشرية كلها على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، وهو قارب النجاة للإنسان حيثما كان مهما اختلف الزمان أو اختلف المكان. الكتاب الذي أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وضمنه شهادته لنبيه بالرسالة وزكى فيه قلبه ولسانه وقال فيه جل من قائل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من رب. وإن تعجب فعجب تسويغ هذا الانحدار الكارثي بدعوى حرية التعبير، وهم لا يقبلون ذلك بالنسبة لكتبهم التي يرونها مقدسة وهي مليئة بالكفريات والشركيات، لكنه التطفيف والازدواجية في المعايير. فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو درى هذا المجرم الأثيم ما ينتظره إن مات على ذلك من النكال والأغلال وسوء المآل وعذاب الحريق والثياب التي تقطع له من النار والحميم الذي يصب فوق رأسه ليصهر به ما في بطنه وجلده، لو درى ذلك وأيقن به ما فعل فعلته التي فعلها وهو ظالم محاد مشاق لله وأنبيائه ورسله وكتبه. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قبل أيام أحبابي ذهبت إلى أحد المسالخ لمباشرة الذبيحة الأضحية. سبحان الله، رأيت فيها مشهدا لم أره من قبل، كيف يحرقون شعر الماعز بالنار بدلا من أن يكشط، يسلطون نارا قوية جدا تحرق الشعر من على الجلد. والله رأيت هذا، نار قوية جدا جدا تسلط على ظهر الذبيحة لتحرق شعرها ليتناصر ويصبح رمادا. فتخيلت لو أن آدميا بين يدي الملائكة حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تذكرت قول الله تعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لا شك أن الواجب على كل مسلم حيثما كان أن ينكر هذه الجريمة الشنعاء بما أمكنه من وسائل الإنكار المتاحة والتي لا تترتب عليها مفسدة أعظم، وأدنى ذلك أن يعقد قلبه على بغض هذا المنكر وعلى عداوة أهله. ومن الوسائل المقننة والفعالة في واقعنا المعاصر المقاطعة الاقتصادية، وقد صدى فيها قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس، وهي من وسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاصر، وإذا كان الأصل، تأمل في هذه الكلمة، إذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه، برا كان أو فاجرا، مسلما كان أو كافرا، معاهدا كان أو حربيا، لكن الحربي في غير السلاح، في غير ما يستعين به على قتال المسلمين. لكن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدرء حرابة، لدفع صيال، لكف عدوان، فإنها تصبح من الوسائل المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة طبقا لما تمهد في الشريعة من أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة. وينبغي أن يصدر بها قرار من أهل العلم وأهل الخبرة لكي تكون فعالة ومحققة لمقصودها. وعلى صعيد الاستنكارات الرسمية، دعا الأزهر في مصر كل الشعوب الإسلامية والعربية وأصحاب الضمير الحي في العالم أجمع لتجديد مقاطعة المنتجات السويدية نصرة للمصحف الشريف، بعد تكرار الانتهاكات الصارخة والاستفزازات الصادمة لملياري مسلم حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة، بل أساءت إلى الشعوب الغربية نفسها التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان ومعتنقيها. وطالب الأزهر دور الإفتاء في العالم أجمع بإصدار فتوى حاسمة قاطعة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها أيا كان نوعها، إظهاراً لاعتزاز المسلمين بكتابهم وبمقدساتهم. وهذا في تقديري مع المقاطعة الاقتصادية فريضة الوقت التي تناط بأصحاب المنابر العامة، فينبغي إعلان النكير من جميع المؤسسات الدينية والثقافية في عالمينا الإسلامي والعربي. وهذا مع المقاطعة الاقتصادية فريضة الوقت التي تناط بأصحاب المنابر العامة في هذا الوقت العصيب. أسأل الله أن يرد كيد البغاة إلى نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه سميع الدعاء.